بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: وكان العباس أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو بثلاث، وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد، الحسن بن محمد الزعفراني أبو علي البغدادي صاحب الإمام الشافعي، ثقة أخرج له البخاري والأربعة. من الأربعة؟ إذا قلنا أخرج له البخاري والأربعة، من الأربعة؟ ها، عندك أنت ابن ماجه وأبو داود والنسائي والترمذي، أحسنت، أصحاب السنن الأربع. فهذا أخرج له البخاري والأربعة ولم يخرج له مسلم. قال: حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري، أبو عبد الله الأنصاري البصري، ثقة، وحديثه عند الجماعة عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الراوي محمد ابن عبد الله من مشايخ البخاري، وهنا يروي عنه البخاري بواسطة، وإلا فالبخاري أكثر من الرواية عن محمد ابن عبد الله الأنصاري، بينما في هذا الحديث يحدث عنه بواسطة، وهذا فيه دلالة على براءة الإمام البخاري من التدليس، لأنه هذا من علامة عدم التدليس. حتى المدلس إذا روى عن شيخ وأكثر عنه ثم في بعض المواضع يروي عنه بواسطة ويذكر الواسطة، هذا المدلس نستفيد أنه قليل التدليس، حتى لو كان قد وصف بالتدليس ثم أكثر عن شيخ وفي مواضع حدث عنه بواسطة، هذا دليل على أنه مقل في تدليسه. فالتدليس درجات والمدلسون طبقات. قال: حدثني أبي، محمد بن عبد الله الأنصاري يحدث عن أبيه، قال: حدثني أبي عبد الله ابن المثنى، أي عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك الأنصاري، وأبوه هذا كنيته أبو المثنى، صدوق أخرج حديثه البخاري والترمذي وابن ماجه فقط. قال: عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس، إذن عبد الله ابن المثنى يحدث عن عمه ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، وثمامة قاضي البصرة. قال الحافظ في التقريب صدوق، وهو إلى التوثيق أقرب، وهو إلى التوثيق أقرب، وحديثه عند الجماعة واعتمده البخاري. قال: عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس، عن أنس عن جده، ذكروا عنه أنه قال: صحبت جدي 30 سنة، فهو روى صحب جده وروى عنه كثيرا. عن أنس رضي الله عنه، عن أبو حمزة الأنصاري من المكثرين في رواية الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا، ضبط الحافظ هذه اللفظة في موضع آخر بقحطوا بضم القاف وكسر الحاء، كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال، أي عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. هذا الباب بوب البخاري باب ذكر العباس، فالحديث ذكر فيه العباس، والحديث يدل على فضل العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة توسلوا به، أي توسلوا بدعائه رضي الله تعالى عنه، وما ذاك إلا لصلاحه وهكذا لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس أسلم قبل فتح مكة، وله فضائل منها ما سمعتموه، أنه كان مقربا من النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغ الأمر أن الصحابة يقدمونه في الاستسقاء، أي ليدعو الله لهم. وقول الراوي هنا قول أنس فيما نقله عن عمر أنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. التوسل كما ذكر ذلك شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله، التوسل لفظ مجمل فهمه بعض الناس خطأ، فصاروا يسألون الله بجاه فلان وجاه فلان ولو كانوا من الصالحين، فلفظ التوسل لفظ مجمل، بمعنى نحتاج أن نستفصل ونفصل فيه. فالتوسل لو التوسل والوسيلة بمعنى الوصيلة، أي تجعل بينك وبين ما تريد الوصول إليه شيئا. فإذا توسلت إلى الله بدعاء الرجل الصالح في حياته فهذا أمر دلت عليه أدلة كثيرة، فالصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم، فهذا توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أي بدعائه. وهكذا حث أو دل النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد عمر أن يسأل من أويس القرني الدعاء، فهذا توسل. إذن التوسل قد يراد به أن تتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح وهو حي، أي يدعو لك، كما في هذه القصة كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله بالاستسقاء، أي يستسقي ويدعو الله جل وعلا بالغيث فيمطروا. وهكذا فعل عمر، توسل إلى الله بدعاء العباس، لا بذات العباس وجسده، وإنما بدعائه. لفظ التوسل أحيانا قد يراد به أن تجعل الوسيلة أمرا آخر، تقول أتوسل إليك بحبي لنبيك، بحبي للصالحين، فإذا توسلت إلى الله بحبك لهذا الصالح وكان من الصالحين فهذا توسل بالعمل الصالح. وقد يتوسل بعض الناس بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بجاه الأولياء والصالحين، وهذا منهي عنه، أن تقول يا رب بجاه فلان اعطنا، بجاه فلان اهدنا، بجاه فلان اسقنا، هذا منهي عنه، لأنه لا علاقة بين كون فلان من الناس له جاه عند الله وبين الدعاء، ما في مناسبة. هذا المخلوق الذي له الجاه، والجاه بمعنى منزلة عند الله عز وجل، ما المناسبة بين أن يكون له الجاه عند الله وبين أن تدعو الله بهذا الجاه؟ هذا مثل أن تذهب إلى رجل صاحب مال فتقول له أنت تحب فلانا أو فلان يحبك فاعطني كذا كذا من المال، ما المناسبة بين صحبته لفلان وبين أن تأتي أنت تطلب منه مالا؟ لا مناسبة. فإذا قول القائل اللهم اهدنا أو اسقنا أو ارزقنا بجاه فلان، هذا سؤال منهي عنه ولا مناسبة، ما هناك أي ارتباط وعلاقة بين صلاح فلان من الناس وجاه فلان من الناس وبين أن تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم اسقنا بجاه فلان أو اعطنا بجاه فلان. فالسؤال بالجاه بدعة لم تفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها الصحابة ولا الأئمة. فالسؤال بالجاه بدعة من البدع. ذكر الحافظ في شرح هذا الحديث في كتاب أو في باب الاستسقاء ما يبين المقصود منه، وهو أن الصحابة إنما طلبوا الدعاء، فما سألوا الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، وإنما في حياته طلبوا الدعاء منه، ولما مات لم يقولوا اللهم اسقنا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام له الجاه العظيم عند الله في حياته وبعد موته، فلو كان السؤال بالجاه مشروعا لسألوا الله جل وعلا أن يسقيهم بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك تركوا هذا الأمر وعدلوا إلى دعاء العباس، إلى دعاء العباس. فجاه النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال باقيا حتى بعد موته عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة علموا أن هذا الأمر ليس بالمشروع أن يسألوا الله جل وعلا شيئا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا سألوا العباس وطلبوا من العباس أن يدعو الله لهم. سنقرأ عليكم شيئا من كلام الحافظ في هذا الحديث في موضع آخر، فإن البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في كتاب الاستسقاء وساقه بنفس الإسناد، بنفس هذا الإسناد. نقرأ شيئا هذا ما ذكره الحافظ. قال: كان إذا قحطوا، قال بضم القاف وكسر المهملة، أي أصابهم قحط. وقد بين الزبير ابن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس. إذن الصحابة ما استسقوا بجاه العباس، بذات العباس، وإنما دعا لهم لما لهم المنزلة عند الله. قال: صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، أي الزمن الذي حصل فيه هذا الدعاء. فأخرج، أي الزبير بن بكار، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال العباس: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. إذن لما قال عمر نتوسل إليك بعمل نبينا، أي بدعائه، لأنه جاء في بعض الألفاظ والمواضع أنه قال: قم يا عباس فادعه، أي ادعو الله جل وعلا. قال: وأخرج أيضا من طريق داود عن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة، سيأتي لماذا سمي بعام الرمادة، بالعباس ابن عبد المطلب، فذكر الحديث وفيه: فخطب الناس عمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قدموه في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله، أي الوسيلة أي أنه يدعو لهم. وفيه في نفس الأثر: فما برحوا حتى سقاهم الله. وأخرجه البلاذري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال عن أبيه بذل بن عمر، ثم قال: وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة 18، وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها، ودام 9 أشهر، هذا القحط دام 9 أشهر. والرمادة بفتح الراء وتخفيف الميم سمي العام بها لما حصل من شدة الجد، فغبرت الأرض جدا من عدم المطر حتى صارت مثل الرماد. إذن هذه الألفاظ التي ذكرها الحافظ تدل على أن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أي بدعائه، والتوسل بالعباس أي بدعائه. أيضا في رواية عند الإسماعيلي في نفس الحديث من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال أنس كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به. ما معنى استسقوا به؟ قال فيستسقي لهم، أي يدعو الله جل وعلا بالسقيا لهم فيسقون. فلما كان في إمارة عمر ثم ذكر ما عند البخاري. إذن هذه الألفاظ كلها تدل على أن معنى نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه في حياته، ونتوسل إليك بعمل نبينا أي بدعاء العباس في حياته. ولو كان التوسل بالجاه جائزا لما استسقى الناس بالعباس، بل كانوا يستسقون بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ولو بعد موته. إذن الاستسقاء أو الدعاء والتوسل بالجاه لا يجوز، لأنه من المحدثات، بدعة محدثة لم يفعلها الصحابة ولا الأئمة بعدهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.